ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله في أول وأعظم ما تسألون عنه يوم القيامة بعد توحيد الله، هذه الصلاة حافظوا عليها بوقتها في جماعات، فقد أمركم بذلك في القرآن رب الأرض والسماوات، فقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فمن تعمد إخراج الصلاة عن وقتها بطلت، لأن الوقت شرط من شروط صحة الصلاة، سيما صلاة العصر. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: والصلاة الوسطى، مع كونها داخلة في الصلوات الخمس، إلا أنه خصها لتعظيم أمرها، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه وهو يحفر الخندق حتى غابت الشمس وما صلوا العصر، فقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، دعا عليهم صلى الله عليه وسلم. عباد الله، وإن من المحافظة على الصلاة الإتيان بها على الوجه الذي أتى به رسول رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم، فإننا لما علمنا أن الله افترض علينا الصلاة فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ولا يمكن أن نصلي على هيئة تعلمناها بأهوائنا أو بما ورثناه عن آبائنا وأجدادنا، إلا أن تكون تلك الصفة والهيئة والعمل موروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار فرضا علينا نسأل عنه يوم القيامة أن نتعلم تلك الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل بأبي هو وأمي كما روى البخاري في صحيحه من حديث مالك الحويرث رضي الله تعالى عنه: صلوا كما رأيتموني أصلي. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فكان هديه في الصلاة أكمل هدي. كان إذا أراد أن يصلي صلى الله عليه وسلم اتخذ السترة، ولم يستثني ذلك في المسجد الحرام ولا في مسجده النبوي، بل أمر بها في كل الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم إلا إلى سترة. وقال في حديث آخر: وليدل منها، فإن الشيطان يمر، أو قال: فإن الشيطان يقطع عليه صلاته. ومعنى ذلك أنه إذا أهمل أمر السترة فإن الشيطان سيمر بين يديه وقبلته ليفسد عليه صلاته أو ينقصها. وحيث أنه لا يرى، لأن الشيطان من الجن، والله قال عن الجن إنه، والله قال عن الشياطين وهي من الجن: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فصار من المتأكد أن تضع السترة، فإن الشيطان حينئذ لا يستطيع أن يمر إذا رأى السترة. ولكن أدن منها، فلا تصلين في وسط المسجد وتقول: سترتي جدار القبلة، فإن هذه ليست سترة. فالسترة الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون بين المصلي وبين السترة ثلاثة أذرع، وبين مسجده وبين السترة ممر شاة. فهذا حرم المصلي، بحيث لو جاء إنسان يمر بعد حرمه هذا فلا يتكلفن دفعه، وإنما يتكلف دفع المار بين يديه إذا جاء في حرمه ليجتاز. أما إذا قدر بعد حرمه هذه المسافة التي يسجد فيها على ذلك النحو فليمر، ولو لم يكن بين يديه سترة لا حرج عليه، وليس له أن يتكلف فيبتعد من بعيد إلى آخر المسجد خشية من أن يمر من أمام المصلي، فهذا لا أصل له. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وفي صحيح البخاري قال عمر: نهينا عن الكلفة في كل شيء. وإذا لم يجد في المسجد سترة من عمود أو جدار فلا مانع من أن يتخذ جدار ظهر رجل أمامه سترة، ما دام أنه يغلب على ظنه أنه لن ينتقل ما دام أنه في صلاته، فليتقدم إلى رجل يقرأ قرآن أو ينتظر الصلاة يدعو، أو أنه ساكت، وليصلي خلفه فإنه له سترة، كما أفتى بذلك الإمام أحمد إمام أهل السنة المبجر رحمه الله. ولكن إذا وضع السترة بين يديه فلا يمكنن أحد أن يمر، كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى المار وأمر المصلي أن يدفعه، فقال: اللهم صل عليه، كما في صحيح البخاري: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من إثم، لكان أن يقف 40 دون أن يمر. فإذا مكنه من المرور وتساهل أثم، وإذا مر الإنسان من أمامه أثم، فعليه أن يمنعه ولو بقوة، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فإذا أراد أن يجتاز فليدفع فليمنعه، فإن أبى في رواية مرتين فليدفع به في نحره وفي رواية فليقاتله، يعني يتبعه، فإن معه شيطان. لكن إذا كان هذا المار امرأة بالغة أو حمار أو كلب أسود قطع عليه صلاته فوجب عليه أن يعيدها، لا فرق بين الحرم وغيره إلا أن يشتد الزحام، فلم يجد ملاذ، فالمشقة في الشريعة تجلب التيسير. وإلا فكان أنس أو غيره في المسجد الحرام يضع السترة، ولم يقل ذلك الصحابي المسجد الحرام ما له سترة وما له حرم المصلي، ذلك صحابي، فكان يعتني بالسترة حتى في المسجد الحرام. فإذا مرت امرأة وقد تيقن أنها بالغة فيعيد الصلاة، لأنه قد خرج مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحم ثلاثة. يقطع معناها تنقطع عليه صلاته ويجب أن يعيدها. الحمار والكلب الأسود والمرأة الحائض أي البالغة، فإذا مرت صغيرة لم تبلغ لم تقطع عليه الصلاة، فإذا شك هي بلغت أو لم تبلغ فالأصل عدم بلوغها. ولا يسمح حتى لدابة كشاة تمر بين يديه، فكيف بطفل؟ فقد يتساهل البعض في طفل يحبو أن يمر بين يديه، فليصانع الطفل وليتقدم إلى الجدار وليجعل الطفل يمر وراءه كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشاة، فكيف ببني آدم وإن كان طفلا؟ فجاءت شاة لتجتاز بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فساعاها حتى ألزق بطنه الشريف في الجدار فمرت من ورائه صلى الله عليه وسلم، فكيف بالطفل الصغير؟ فلنعلم أطفالنا في منازلنا ألا يمر بين أيدينا حتى ينشأوا، فإذا زرت أحد فرأيت الأطفال مارين بين يديه عدة مرات فاعلم أنه لم يعلمهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في تأديب الصبيان في أمر الصلاة فيما رواه الترمذي في جامعه: مروا أولادكم للصلاة لسبع واضربوهن عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم القيام مع القدرة، وكان يعد ركن من أركان الصلاة، إلا في النافلة في السفر فيصلي ولو على غير قبلة، كان يصلي على دابته الوتر، أو في الحرب والغزو، فما سوى ذلك فيجب أن يمتثل قائما وإن كان مريضا، إلا أن ذلك المرض يستطيع معه أن يبدأ بالقيام. فحينئذ نوجه الخطاب والنصح إلى إخواننا الذين يصلون على الكراسي أن لا يبدأوا صلاتهم جالسين مكبرين، فإن هذا يبطل صلاتهم، ما دام أنه يستطيع العبد أن يأتي بصلاته أن يأتي بتكبيرة الإحرام قائما فليأتي بها قائما، ثم إذا اشتد عليه أو لا يستطيع يجلس. أما إذا كان ابتداء لا يستطيع القيام بأن يشق عليه جدا مشقة لا يستطيعها فيكبر وهو جالس، أما أن يستطيع ولو أهل الأولى ولو لمدة ثوان فليكبر وليجلس، لأن من شروط صحة تكبيرة الإحرام أن يأتي بها من قيام. ولذلك خطاب آخر نوجهه لأولئك الذين يستعجلون الدخول في الصف، فإنهم يكبرون وهم منحنين، وهذا لا تقبل لهم صلاة على هذا الوجه كما قال ابن قدامة، لا فريضة ولا نافلة، لأن مقصود تكبيرة الإحرام أن يأتي بها من قيام، فإذا جاء مستعجل فأداها من ركوع بطلت، فعليه أن يستقر يكبر ثم يركع، وعليه أن يأتي بتكبيرة واحدة تجزيه عن تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال الركوع كما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يجب عليه تكبيرتين. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا أقبل على صلاته يضع رأسه أو بصره موضع سجوده صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه مكبرا إلى حذو منكبيه أو فروع أذنيه قائلا الله أكبر. فإذا قال الله أكبر بمد الألف بعد الباء بطلت، لأن أكبر جمع كبر وهو الطبل، فعليه أن يقول الله أكبر ولا يستفهم قائلا الله أكبر. هذه همزة استفهام معناها أنه يسأل هل الله أكبر، بل يأتي على معنى الخبر قائلا الله أكبر، فيدخل بذلك في الصلاة. أسأله سبحانه أن يوفقنا لصلاة تبيض بها وجوهنا عندما نلقاه يوم القيامة سبحانه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في صلاته لم يلتفت، وكان ينهى على عن ذلك، فنهى عن التفات كالتفات الثعلب، فكيف ينصرف عن ربه وهو أمامه لا إله إلا هو بالالتفات؟ فإن ذلك مكروه، فلا ينبغي أن يلتفت، وليعين نفسه على الخشوع بأن يضع بصره في موضع سجوده، ولو كان في موضع سجوده زخرفة لا يغمض عينيه، لأن إغماض العينين في الصلاة صلاة اليهود، فعليه أن يفتح عينيه ويجاهد الزخرفة، وذلك لما روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة أهديت له من أبي جهل، فلما كان في صلاته نظر إليها، فلما قضى صلاته قال اذهبوا بخميصتي هذه لأبي جهل وأتوني ببجانية أبي جهل فإنها لهتني في صلاتي، ولم يقل فأغمضت عيني، فدل ذلك على أنه لا إغماض للعين في الصلاة ولو لطلب الخشوع. وكان صلى الله عليه وسلم بعد تكبيرة الإحرام يقرأ على الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا غيرك، اللهم باعد بيني وبين ذنوبي كما باعدت، كما في حديث آخر اللهم باعد بيني وبين ذنوبي كما بعدت بين السماوات والأرض، أو كما قال على النحو الذي جاء. ثم يقرأ الفاتحة وهي ركن إلا أن يكون خلف الإمام، فإنه إذا قرأ الإمام فلا يقرأ والإمام يقرأ، لقوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال الإمام أحمد أجمع أن في الصلاة. أما إذا وجد فرجة من وقت في قراءة الإمام فليقرأ الفاتحة فإنه ركن، ولكن يتسامح في هذا الركن إذا كان الإمام يقرأ، فإذا لم يجد فرصة لقراءة الفاتحة خلف الإمام حمل الإمام عنه، لما جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال قراءة الإمام في الصلاة لك قراءة، فإذا قرأ الإمام الفاتحة في الصلاة وقرأ ولم تجد فرصة خلفه فحينئذ ركع، فلا تتأخر قبل أن يركع قبل أن يرفع، فإنك إذا فاتك الركوع مع الإمام فإنك تأتي بركوع آخر. ولينتبه العبد في أمر السترة أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، فإذا جاء إنسان يجتاز من أمام المصلين فليدعوه يجتاز ما دام أنه يصلي وراء إمام، أما الإمام المنفرد هو الذي يمنع. ثم كان يركع بعد أن يقرأ الفاتحة ويقرأ البسملة فيقول الله أكبر، فكان في تكبيرة الإحرام يرفع يديه، وفي الركوع يرفع يديه، فإذا ركع وضع يديه وفرجهما على ركبتيه ويقول وينحي شيئا ما ذراعيه، ويجعل ظهره مستقيما ورأسه حيال ظهره، اللهم صل عليه، ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا ولا يقرأ القرآن وهو راكع، ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يسجد وليبدأ بالسجود على يديه. هذا هدي النبي المحقق صلى الله عليه وسلم، ولا ينزل كما ينزل البعير بأن يقدم مقدمته ويرفع مؤخرته، بل ينزل بكل جسمه ويقدم يديه، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وإذا وضع ركبتيه قبل يديه جاز، لكنه ترك الأفضل، لأنه ثبت عن عمر أنه كان يقدم ركبتيه قبل رجليه، فالأمر واسع، إلا أن الأفضل تقديم اليدين. ثم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، ويضع يديه حيال أذنيه ويضمهما ويضعهما تجاه القبلة، ويسجد على سبعة أعظم: الأنف والجبهة واليدين والركبتين والرجلين. فالبعض يرفع رجليه، وهذا حينئذ نقص فيما أوجبه الله عليه في صلاته، فليمكن لرجليه ولو بحذاء، ويضع يديه وأنفه وجبهته، ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ويكثر من العيش ويكثر من الدعاء، ثم يقوم ويجعل ركوعه ويجعل سجوده مثل ركوعه ومثل وقيامه من السجود كذلك على سواء، ويطول بين السجدتين. فإن أنس قال كان النبي يطيل بين السجدتين حتى نقول من خلف يقول من خلفه أنه نسي، ولكن إذا سجد يمكن لسجوده ويطمئن في سجوده وركوعه وقيامه، فإنه إذا ترك الطمأنينة ونقر الصلاة بطلت الصلاة كما أمر النبي المسيء لصلاته. ويجلس بين السجدتين يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى، ولا يحرك يديه بين السجدتين، بل يضعهما على فخذيه وركبتيه. ثم إذا أراد أن ينهض من الركعة الأولى إلى الثانية يجلس جلسة استراحة أحيانا مستحبة، أن يجلس كي يتشهد ثم يكبر قائما، يفعل ذلك في وتر صلاته. ثم إذا قام من التشهد إذا جلس في وسط الصلاة شهد الأول يضم إصبعه اليسرى، يضم إصبعه اليمنى الخنصر والبنصر، ويحلق بيده الوسطى والإبهام، ويشير بالسبابة يحركها ينظر إليها، ويضع مرفقه على فخذه الأيسر وينظر إلى إشارته صلى الله عليه وسلم، ثم يفعل في صلاته ما ذكرنا، ثم يتشهد التشهد الأول قائلا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقوم ويفعل ما ذكرنا في سائر صلاته، إلا أن رفع اليدين يكون عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند القيام، عند القيام من التشهد الأول وحسب. هذا مشهور من فعله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا جلس في التشهد الأول يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخفف ذلك المقام، وفي التشهد الأخير يجلس بوركه الأيسر على الأرض، ثم يجعل رجله اليسرى تحت ساقه وفخذه، ويتكئ بمرفقه ويضع مرفقه على فخذ اليسرى، ويعتمد على يده اليمنى، ويشير طوال التحيات لأنه دعاء، فكان النبي يحرك أصبعه يدعو بها من أول التشهد إلى آخره وهو يشير، وإن شاء ثبت فكلاهما وارد كما قال ابن عبد البر، إن شاء ثبت أصبعه وإن شاء حركها مع الصلاة مع الدعاء. ثم إذا انتهى من التحيات يذكر الصلاة الإبراهيمية، وبعدها يدعو، وينبغي أن لا ينسى الدعاء. هذا الذي كان طاووس يأمر ولده أن يعيد الصلاة إذا ما قاله: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا، وفتنة الممات، وفتنة المسيح الدجال. وهذا الموضع الدعاء فيه مستجاب، فلا ينسى يكثر من الدعاء، فإنها آخر صلاته، فقدم توسلات، كم سجد سجد، كم تكبير كبر، كم قراءة قرأ، فإذا جاء يسلم فليدعو، فإنه إن شاء الله مستجاب الدعاء قبل السلام. ويسلم عن يمين السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أو يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، أو يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ثلاثة صيغ. ويجوز في قول الجمهور أن يخرج من الصلاة بتسليمة واحدة السلام عليكم، لورود الأحاديث الذي يشد بعضها بعضا كما قال بعض أهل الحديث. فاتقوا الله عباد الله في صلاتكم، وادوها كما أداها نبيكم، ولا يزلكم الشيطان فيها فتتفكروا في أمر خارجها فتأتي ناقصة يوم القيامة، فليس للعبد من صلاته إلا ما عقل فيها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم وات نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين.